السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة الدنيا وأمرهم بعبادته، وضمن لهم سبحانه وتعالى ما يعينهم على عبادته وطاعته، ضمن لهم معايشهم، ضمن لهم أرزاقهم. ما من مخلوق خلقه الله إلا وخلق له رزقا يعيش به في هذه الحياة. قال الله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فما من دابة تدب على وجه الأرض، سواء كان من بني آدم أو من الحيوانات والوحوش أو من الطيور والهوام وسائر الحشرات، ما من دابة خلقها الله إلا تكفل الله تعالى برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وجرت حكمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في الأرزاق، فجعل هذا مرزوقا برزق واسع، وجعل هذا مرزوقا برزق مقتصد وسط الحال، وجعل هذا مرزوقا بقليل، وكل ذلك لحكمة. فمن الناس من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغناه الله لفسد ولطغى. ومن الناس من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقره الله لفسد. وأخبر الله سبحانه أنه فضل بعض عباده على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي سخر هذا لنفع هذا وسخر هذا لنفع هذا. فترى العباد كل واحد منهم مسخر لنفع الآخر، شعر أو لم يشعر. الرئيس والحاكم مسخر لنفع الرعية، والرعية مسخرون بعضهم لنفع بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون، النعيم الذي في الآخرة، وما يناله العبد المؤمن من النعيم هو خير مما يجمعه العباد في هذه الحياة الدنيا. عباد الله، هذا أمر محتوم، هذا أمر مفروغ منه. جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، أي في قلبي، أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلن يأخذ عبد في هذه الحياة إلا ما كتبه الله له، لا يفوته من رزقه شيء، ولا يزيد على ما كتب الله له شيء. كل إنسان قد كتب الله له رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وهو لا يزال في بطن أمه. إذا مضى على النطفة 4 أشهر يأتي إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو من الأشقياء أو من السعداء. فعلى العبد أن يؤمن بذلك وأن يسلم لذلك، كما قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. أقسم الله جل وعلا على هذا الأمر أنه حق، لا شك فيه ولا ريب. وكل إنسان قد قسم الله تعالى له ما يناله في هذه الحياة من علم أو رزق أو عافية أو خير دنيوي أو أخروي، كل ما يناله الإنسان قد كتبه الله جل وعلا له. ويبتلي الله تعالى عباده بما شاء، ومما يبتليهم الله سبحانه وتعالى به بين الحين والآخر شدة المؤنة، شدة المؤنة، والمؤنة بمعنى النفقة، بمعنى القوت، فتكون نفقة الناس فيها شدة وفيها صعوبة، وتكون الأسعار مرتفعة والأثمان باهظة. هذا من الابتلاء الذي يصيب العباد. فقد جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال يدركها أصحابه من المهاجرين: 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال في هذه 5: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ما نقص قوم المكيال والميزان، هذا الذنب، هذه المعصية، نقصان المكيال والميزان، وهذا شامل للمكيال والميزان الحسي الذي توزن فيه الأطعمة وسائر الموزونات، وشامل للمكيال والميزان المعنوي الذي لا يقدر الناس قدرهم، فيصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. هذا من نقص المكيال والميزان. ما عدلوا في معاملتهم للناس، إذا فشى هذا الأمر في الناس أنهم ينقصون المكيال والميزان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ابتلوا بالسنين، أي القحط، قلة الأمطار، أو توجد الأمطار ولكن لا تنبت الأرض ولا تخرج ثمرات ولا تحصل خيرات، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة، تكون النفقة على الناس شديدة، المؤنة شديدة، القوت والغذاء شديد، يجد الناس صعوبة فيه، يجد الناس شدة ومشقة فيه، وجور السلطان يبتليهم الله بسلطان جائر ظالم ينتصف منهم جزاء ظلمهم، كما أنهم ظلموا ونقص المكيال والميزان يسلط الله عليهم سلطانا ظالما من جنس أعمالهم. فهذا من البلاء الذي يبتلى به العباد، شدة المؤنة وغلاء الأسعار وعدم توفرها لدى الناس، هذا من البلاء الذي هو بقدر الله جل وعلا، يبتلي الله تعالى العباد ليرجعوا إليه. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلت الأسعار، فجاءوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، أي اجعل للسلع سعرا محددا بحيث لا يجاوزه أحد في السوق، يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، أي هذا أمر يجري بتقدير الله، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله جل وعلا وليس أحد من الخلق يطلبني بمظلمة، أي قد يكون في التسعير ظلم لبعض أصحاب السلع، فلا أريد أن أظلم أحدا، والله تعالى هو المسعر. ومن أسماء الله جل وعلا المسعر، ومن صفاته جل وعلا التسعير، فهذا أمر راجع إلى الله جل وعلا، وهو يجري بتقدير الله، فلا يكون ارتفاع ثمن ولا غلاء سعر ولا شدة مؤنة إلا بتقدير الله جل وعلا. وكما أن هذا الأمر واقع بتقدير الله، فقد جاء في الشريعة النهي عن كل سبب يوصل إليه. لو تأملت في شرعنا العظيم في أحكام القرآن والسنة لرأيت كثيرا من الأحكام شرعت لسد هذا الباب، لسد غلاء السعر حتى لا يتضرر الناس. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، أي أمر تدخل فيه في تجارتك أو معاملتك لتسبب الغلاء فأنت متوعد بهذا الوعيد. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم لأجل أن يرفع ثمنه كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أن يقعده بمكان عظيم من نار جهنم، كما تسبب في الإضرار بالناس، كما تسبب في المشقة على الناس، كما تسبب في إيذاء الناس في الحياة الدنيا، حق على الله أن يقعده بموضع عظيم في نار جهنم جزاء على ما ارتكبه من الأذية. فليحذر المسلم أن يدخل في شيء يكون سببا في غلاء أسعار المسلمين، ليحذر أرباب الأموال، ليحذر من يلعبون بأسواق المسلمين، ليحذر من يتلاعبون بأسعار المسلمين، من أن يدخلوا في شيء يكون سببا في غلاء الأسعار على المسلمين فيتوعدون أو يكونون متوعدين بهذا الوعيد العظيم يوم القيامة. من ذلك الاحتكار الذي يسبب غلاء الأسعار أن يخفي السلعة ولا يبيعها، والناس بحاجة إليها وهو يخفيها، سواء كانت من القوت أو من غير القوت مما يحتاجه الناس. جاء في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو المرتكب للذنب عمدا وهو آثم. فلا يحتكر إنسان إلا وهو مرتكب لذنب عمدا، إلا وهو آثم في فعله ذلك. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقش، والنقش هو أن يأتي إنسان يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، يأتي إلى أناس يتبايعون فيزيد ثمنها، يكون سببا في ارتفاع سعرها في غلاء ثمنها، سواء كان أرضا أو سيارة أو غذاء أو لباسا، يأتي إلى شيء عرض للبيع يزيد سعره ويرفع ثمنه وهو لا يريد الشراء، لا يريد إلا رفع سعره. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: الناقش آكل ربا خائن. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقش لما فيه من الضرر، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي، أن يبيع صاحب المدينة لمن يأتي من البادية، لأن صاحب البادية يأتي يبيع سلعته بطيب نفسه وربما بثمن أقل، فإذا أخذها صاحب المدينة الذي هو عارف بالأسواق ومطلع عليها احتكرها وحبسها حتى يبيعها بثمن أكثر، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: لا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا، أي دلالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية حديث أنس: لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخوك لأبيك وأمك قدم بسلعة من البادية، لا تأخذها أنت وأنت في المدينة وتبيعها، اجعله يبيعها. جاء في صحيح مسلم عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يأتي بسلعة فيبيعها بثمن أقل، وذاك يبيعها بثمن قليل ويربح بعد أخيه شيئا من المال، ولا تغلو أسعار المسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لئلا ترتفع أسعار المسلمين. توعد بالوعيد الشديد من يحلف كذبا على السلع ليزيد بثمنها، توعده بالوعيد الشديد لما في فعله من رفع للأسعار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وذكر منهم رجلا بايع رجلا بسلعة فحلف لقد أعطي بها كذا وكذا وهو لم يعط بها ذلك. رجل أقام سلعة في السوق يريد بيعها ثم يحلف أنه قد دفع له فيها كذا وكذا كذبا ليرفع سعرها ليغلي ثمنها. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قرأ كما في رواية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلف في البيع وإن كان صدقا إذا أكثر منه يمحق البركة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق السلع ثم يمحق. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كل هذه الأمور لو نظرت فيها، كل هذه الأحكام العظيمة والشرائع العظيمة شرعت في الناس لأجل ألا تغلو أسعارهم، لأجل ألا ترتفع عليهم الأسعار. حكم عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى، وأحكام لأجل يحفظ هذا الأمر على المسلمين ولا يصيبهم من ورائه ضرر. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن هذا الأمر وهو شدة المؤنة وغلاء الأسعار كما سبق من البلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده، والذي من أسبابه الرئيسية مخالفة العباد لأمر الله جل وعلا، معصيتهم لله سبحانه وتعالى، فبمعاصيهم ومخالفاتهم يبتليهم الله، ومما يبتليهم الله تعالى به شدة المؤنة وغلاء الأسعار. وهذا أمر يتضرر منه الناس، فيبتليهم الله تعالى ليرجعوا، وغالبا ما يتضرر منه الفقير، أما الغني ففي الغالب لا يشعر بذلك ولا يبالي به، لا فرق عنده بين أن تكون السلعة بألف أو بعشر آلاف، وربما لا يجد لذلك مشقة، لكن الفقير قليل المال صاحب الدخل المحدود يتضرر ويتألم، ويفوته كثير من الأشياء التي كانت بين يديه بسبب غلاء الأسعار. وربما تضرر بذلك أيضا من كان متوسط الحال من المسلمين، ويشعر بضرر ذلك وينجم عن ذلك من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. كم يسبب هذا الأمر من الأمور في أوساط المسلمين، ولو لم يكن من ذلك إلا أن كثيرا من المسلمين يتضررون، يشتد عليهم الحال، ربما ضاق ذرعا بالشيء يريد أن يوفره فلا يستطيع. هكذا يفشو في الناس، يفشو فيهم الطمع، كلما غلت الأسعار كلما فشت الأطماع، كلما فشت الأنانية بينهم، كلما فشى عدم التسامح. صاحب المال يشح بماله، صاحب السلعة يشح بسلعته، الذي عنده أرض يشح بأرضه، والذي عنده شيء من المال يشح به بسبب غلاء الأسعار، يرى لهذا الشيء ثمنا كثيرا، ثمنا مرتفعا، فيحصل الشح، تحصل الأطماع، يفقد الإيثار، يفقد التسامح من بين المسلمين، ولا يكون إلا كل إنسان يحب نفسه، ولا يكون معنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا يكون معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وغير ذلك من الأمور. يفشو بين الناس أيضا الإجرام، تفشو السرقة، يفشو الاعتداء، يفشو سلب المال وأخذه بغير حق بسبب غلاء الأسعار وارتفاعها. كم يفشو من الأضرار بين أوساط المسلمين من هذا الأمر. فليتق الله جل وعلا مسلم له سبب في ذلك، ويعلم أنه موقوف بين يدي الله، سواء كان حاكما أو كان تاجرا أو كان مسؤولا، كل من له يد في ذلك عليه أن يتقي الله، وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عما يكون سببا في الإضرار بالمسلمين. وعلى الناس أيضا أن يعالجوا هذا الأمر بالتوبة، بالرجوع إلى الله جل وعلا. فإذا تاب العباد وأصلحوا حالهم واجتنبوا المحرمات أعطاهم الله، كشف عنهم البلاء، زالت عنهم الشدائد، كما سبق في الحديث أن سبب شدة المؤنة هو عدم توفية المكيال والميزان. وإذا لم يوفوا المكيال والميزان، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذا الذنب الواحد، هذه المعصية الواحدة التي لا تكاد تسلم منها تجارات المسلمين وأسواق المسلمين، هي السبب الرئيسي في شدة المؤنة وفي غلاء الأسعار. هكذا عليهم أن يتوبوا، والله تعالى بيده الأمر، بيده خزائن السماوات والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله جل وعلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، هذا هو الشرط، أقاموا دين الله، عملوا بكتب الله المنزلة من السماء، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأغدقت عليهم الأرزاق ولعظمت عندهم البركات. تأمل إلى زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن عيسى حين ينزل ويقتل الدجال وهكذا يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يفنيهم الله جل وعلا ويبقى عيسى في الأرض يقيم حكم الله، جاء في الحديث تكون السجدة كلها لله، كل الناس يصلون لله، ليس في الأرض رجل لا يعبد الله، تعظم الطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال: فيأكل العصابة من الناس من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، قشر الرمان يصير كالبيت، يستظل به عصبة من الناس نحو العشرة، يأكلون من رمانة واحدة ثم يأخذون قشرها ويستظلون به، فيأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل أي في المواشي، فالناقة تكفي الفئام من الناس، والبقرة تكفي القبيلة، والشاة تكفي الفخذ من الناس، قبيلة بأكملها يشربون من بقرة واحدة. بركة الطاعة، بركة طاعة الله إذا وجدت في الأرض تنبت الأرض ثمرتها وترد بركتها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أنه وجد في بعض خزائن بني أمية، أول دولة بعد الخلافة الإسلامية، دولة بني أمية، وجد في بعض خزائنهم كيس فيه بر، قدر الحبة من البر مثل نوى التمرة، حبة من البر كنوى التمر، ومكتوب على هذا الكيس: هذا الحب كان ينبت في زمن العدل، كان ينبت في زمن العدل، في زمن الطاعة لله جل وعلا، في زمن الخير، فكلما قلت الطاعة في الأرض كلما نزعت البركة، وكلما وجدت الطاعة كلما عظمت البركة. فعلاج هذا الأمر بطاعة الله جل وعلا، علاج هذا الأمر بالتوبة إلى الله سبحانه، بالصدق مع الله جل وعلا، ليس علاج بثورة، ليس علاج بمظاهرة، ليس علاج بقطع طريق. هذه معاصي تزيد البلاء. هذه الأمور جاءت من قبل الكفار، هم الذين إذا اشتد عليهم أمر من أمور الدنيا تظاهروا في الطرقات، أما المسلمون إذا أصابهم الضر رجعوا إلى الله، إذا أصابهم البلاء فتشوا عن نفوسهم هل عندهم ذنوب فيصلحون تلك الذنوب ويتوبون إلى الله جل وعلا منها. أما ثورات ومظاهرات وقطع للطرقات وإفزاع للآمنين السالكين وهكذا زعزعة للأمن وإثارة للقلاقل، فليس هذا بحل، والله ليس هذا بحل، ليس هذا بطريق سليم يخرج الناس مما هم فيه من الشدة. هذا يزيد البلاء، هذا يضاعف الشر. ربما يخرج أناس يتصدون لهم فيقتلون منهم، وهو خطأ، خطأ عظيم أن يقتل هؤلاء، ولكن يجب كفهم بالتي هي أحسن، ينصحون، يبعدون من هذه الأماكن دون تعرض لقتلهم أو جرحهم أو إزهاق أرواحهم. ولكن انظروا هذه المفسدة كم تتضمن مفاسد: قطع طريق، ترويع آمنين، أذية لأناس سالكين، وربما أدى ذلك إلى قتل وإلى جرح وإلى فتن عارمة تفشو في أوساط المسلمين. يريدون علاج شر واحد وولدوا بجانبه عدة شرور. فالحل لذلك هو الطاعة لله، هو الرجوع إلى الله. علينا أن نرجع إلى الله حكاما ومحكومين، على حكام المسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليهم أن يطيعوا الله، وعلى سائر المسلمين ذلك أن يطيعوا الله جل وعلا وأن يجتنبوا معصيته. بذلك يذهب الشر ويذهب الضرر عن المسلمين ويكونون في أحسن حال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.